طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. وصلنا إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها وهو القياس. وطبعا قدمنا القرآن والسنة والإجماع، واليوم وصلنا إلى الثالث منها وهو القياس. القياس في اللغة يأتي ويقصد به التسوية، ويأتي ويقصد به أيضا المقابلة. فمن التسوية قوله مثلا فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به. ومن المقابلة قولهم مثلا، أو التقدير قولهم قست النعل، جلكم الله بالنعل، بمعناه قدرته به. وفي الإصطلاح القياس اختلف فيه الأصوليون، فمنهم من عرف القياس بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وتم انتقاد هذا التعريف. ومنهم من عرفه بأنه إلحاق معلوم بمعلوم لاستوائهما في علة الحكم، أنه أن هناك عندنا دليل معلوم حكمه، ومعلوم دليله، ومعلوم علته، ومعلوم تنصيص الشارع عليه، وعندنا دليل، أو عندنا عفوا مسألة لم ينص الشارع عليها، هي معلومة لكن لم ينص الشارع على حكمها، وفيها نفس العلة الموجودة فيما نص الشارع عليه، فيتم إعطاؤها نفس الحكم أو عكسه. وهذه العملية هي التي تسمى عملية القياس، فهو إلحاق علوم الذات والعلة ومجهول الحكم بمعلوم الذات والعلة والدليل والحكم لاستوائه في علة الحكم. هذه العملية هي عملية القياس. والداعي لذلك أن الحوادث التي تحدث والنوازل التي تنزل بالمكلفين كثيرة لا حصر لها، والأدلة محصورة، فيحتاج دائما إلى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه بطرق مختلفة. ثم القسم الرابع كما قلنا هو القياس من هذه الأدلة، وإليه أشار المؤلف بقوله ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق نالة. في هذا البيت يعرض المؤلف حفظه الله تعالى إلى أقسام القياس، وطبعا ترك قياس العكس. والحاصل أن القياس ينقسم إلى قسمين كبيرين، إلى قياس الطرد وإلى قياس العكس. قياس العكس هو ما يعطى للمسكوت عنه فيه نقيض حكم المنطوق، وقياس الطرد هو ما يكون الحكم في الفرع نظير الحكم في الأصل، فهذا هو الفرق بينهما. وقياس العكس من أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. فهذا قياس عكس، فكذلك أيضا إذا وضعها في حلال كان له أجر. وطبعا هذا من الأدلة بالمجمل التي تدل على حجية القياس. وطبعا أدلة حجية القياس في القرآن كثيرة جدا، والقصص الذي جاء في القرآن كثير للاحتجاج على منكر البعث بنزول المطر وإحياء الأرض وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وتقريبا الأمة الآن صارت مجمعة على حجية القياس. نرجع ونقول أنه القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس طرد وإلى قياس عكس، ومثلنا لقياس العكس. أما قياس الطرد فهو ينقسم أيضا بدوره إلى قسمين، إلى قياس نفي الفارق وإلى قياس العلة، أو قياس بالجامع، قياس بالجامع وقياس بنفي الفارق. نفي الفارق مثلا مثل أن يقاس مثلا الوضوء على التيمم في وجوب النية، لأنه لا فرق بينهما لأن كل منهما طهارة، فكل واحد منهما طهارة، فيقاس أحدهما على الثاني بنفي الفارق، أنه لا فارق بينهما من جهة كون كل واحد منهما طهارة. أما القياس بجامع فإن كان القياس بالعلة، معناه بوجود العلة، فهذا يسمى قياس علة. إذا تم التأكد من وجود العلة فهذا يسمى قياس علة. إذا كانت هذه العلة منصوصة فهو قياس جلي، وإذا كانت هذه العلة مستنبطة فهو قياس خفي. أما إذا كان الإثبات تم ليس بالتأكد من العلة، وإنما من التأكد بوجود لازم من لوازمها، مثل الرائحة الشديدة بالنسبة للمسكر مثلا، الخمر مجمع وثابت في النصوص تحريمه، لكن وجد مشروب جديد لم نجد من شربه حتى سكر، لكن شممنا فيه الرائحة الشديدة التي تعهد في الخمر، فنقول هذا حرام. والعلة والجامع هو وجود لازم من لوازم الإسكار، وهو هذه الرائحة الشديدة. فمثل هذا القياس يسمى قياس دلالة، لأننا استدللنا على وجود العلة بلازم من لوازمها وهو الرائحة الشديدة. هذا إذا كان الجامع شيئا واحدا. أما إذا تعددت العلة وصار الفرع تتنازعه أكثر من جهة، يمكن أن يقاس على هذا الأصلي ويمكن أن يقاس على هذا الأصلي، فهذا يسمى قياس الشبه، لأن ميل المجتهد بهذا الفرع إلى أحد الأصلين علته أنه غلب عنده شبهه بهذا. ولذلك أمثلة منها مثلا الجناية على العبد، في جناية على العبد هذه مترددة بين القياس على المال فتعطى القيمة، وبين القياس على الجناية على الآدمي فتعطى الدية، والمسألة خلافية. فمن الفقهاء من قاسه على الآدمي مثل الشافعي وألزم إعطاء الدية، ومنهم من قاسه على المال وألزم إعطاء القيمة. وطبعا ليس في هذا نقص من شأن العبد، لأن القيمة قد تكون أرفع من الدية في بعض الحالات. إذن هذا بالنسبة إلى تقسيم القياس، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.